إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجة إلى باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر ابن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ ابن عمير بن جدعان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مسلمة بن علي قال: حدثنا مسلمة بن علي قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه.
أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه أن الإنسان حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة لا يحسن أن يرد السلام، ولا يحسن أن يلقى عليه السلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من ألقى عليه السلام وهو يبول أن لا يلقي عليه السلام في هذه الحالة، وقال: إذا ألقيت علي السلام وأنا في تلك الحال فإني لن أرد عليك. إذن في حديث الباب كراهة رد السلام لمن يقضي في حال قضاء الحاجة، وكراهة إلقاء السلام على من يقضي الحاجة. المسألة الثانية: فيه ما تقدم تقريره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعد في حال التبول، لأنه لو كان أبعد لما مر على طريقه أحد فألقى عليه السلام. المسألة الثالثة: هذا الحديث قد يعارض في ظاهره حديث كان يذكر الله على كل أحيانه. وقوله لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إلا أننا نجمع بين هذا الحديث وأحاديث الباب بأن محل كراهة ذكر الله بالسلام ردا وإلقاء حال قضاء الحاجة. فنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه إلا في حال قضاء الحاجة، يعني وهو يبول وهو يتبرد أو كم نعم. المسألة الرابعة في هذا الباب فيه أن الأكمل والأفضل في ذكر الله عموما أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة. المسألة الخامسة فيه مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لخاطر الناس. هذا الصحابي ألقى عليه السلام وما رد عليه، كان ممكن يسكت لكن نادى قال له شوف وأنا على هذه الحال لا تلقي علي السلام، فإنك إذا ألقيت علي السلام لن أرد عليك. هذا يدخل تحت باب مراعاة المشاعر وجبر الخواطر، والمسلم زي كده عليه، لا يقول أنا ما همني أنا على السنة ما هم، لا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد وزارته زوجه صفية فخرج يقلبها عند باب المسجد فرأى صحابيين، فلما رأياه واقف مع امرأة أسرع المشي فقال على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله أو فيك نشك؟ قال لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. قال العلماء هذا فيه جبران الخواطر وحماية النفوس ومراعاة المشاعر، حمى نفسهم من أن يشكوا فيه صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ورعى مشاعرهم فأخبرهم قال لهم ترى هذه أمكم صفية وأنا أقلبها عند باب المسجد. هكذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يترك مجال للشر يتسرب إلى نفوس الناس، أن لا يترك مجال للشر يتسرب إلى نفوس الناس. هذه الأحاديث من هذا الباب، أن الرسول يوقف الرجل ويقول إذا رأيتني على مثل هذه الحالة لا تلقي علي السلام فإن نعم. مسألة إذا لم يتيسر الوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم. إذا أحتاج بسرعة أن يكون على طهارة ليرد يتيمم. وجاءت الرواية بهذا عند الإمام في الباب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، قال المخرج بسند ضعيف جدا، لكن ترى المتن ثابت معناه في الصحيحين وفي غيرها، ثابت معنى هذا المتن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته فسلم عليه فضرب يديه على الحائط وتيمم ورد عليهم السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غيري طهارة، على غيري طهارة. وهذا برضو يرجعني تاني مرة أنبه وأقول أنه قد يكون السند ضعيف للرواية يوردها الإمام ابن ماجه، لكن أصل الرواية أو معنى الرواية له شواهد، وهذا يساعدكم فيه أن تعلموا أن الإمام ابن ماجه إنما يورد في هذا الباب سنن الطهارة، ومعنى سنن الطهارة يعني أمور ثابتة ومستقرة ومعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن ما جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم. يكفي هذا الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك نحوه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه فضيلة استعمال الماء عند قضاء الحاجة، وقد كان القوم في ذاك الوقت يحبون أن يقضون حاجتهم بالاستجمار ولا يحبون أن يقضون حاجتهم بالماء. لما؟ قالوا لأنهم كانوا يرون أن استعمال الجمار يعني الأحجار الصغيرة في مسح المذاكير أو المقاعد يرونها أبعد لأيديهم عن أن تمس النجاسة، أبعد لأيديهم عن أن تمس النجاسة، وأبعد عن أن يبقى من ريح النجاسة فيهم شيء، وأبعد عن أن يبقى أبعد عن أن يبقى في أيديهم من ريح النجاسة شيء. خلاص، إلا أنه لاحظ بعض الصحابة مثل عائشة وعلي أن استعمال الجمار قد يترك شيء من الأثر، بالذات في المقاعد عندما يتبرز الإنسان قد يترك شيء من الأثر، وقد تبقى شيء من الرائحة في المحل بدون قصد، مع أنه أنقى المحل بالجمار. حتى كان ورد روي عن علي بن أبي طالب قال إن القوم كانوا يبعرون كبعير، يعني إنما كان تبرزهم كبعير كبعير الدواب، أما اليوم فإنهم يسلطون سلطا فاستعملوا الماء. تكرموا أعزكم الله، يقول كان أول برازهم كالبعر، ما قال الشاعر ترى بعر الأرامي في قيعانها وعرصاتها كأنه حب فلفلي، يعني حب أسود كذا. فكانوا يبعرون بعرا، يعني يتبرزون برازا جافا ناشفا متماسكا، ما هو لين. تعرفون إذا خرج البراز، تكرموا ربي يعزكم، إذا خرج البراز لين يعني ينتشر جهة فتحة الشرج فيحتاج في تنظيفه عناء، بينما إذا نزل جافا متماسكا لا يكون في تنظيفه عناء، فيكفي فيه الجمار في الجملة ولا يعني يترك أثر كثير. لكن لما يكون لين الجمار ما تنفع فيه كثير إلا بعناء. ولذلك عمر بن عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الأثر ذكر أننا يقول استعملنا الماء فوجدنا فيه شفاء، لأن استعمال الأحجار إذا شديت كمان قد يؤدي إلى جرح المحل، واستعمال الماء ينقي ولا يحدث الضرر الذي يحدثه استعمال الحجر. المسألة الثانية فيه أن أهل قباء كانوا يستعملون الماء بخلاف الصحابة. هي أرجعوا طالعوا، الله يقول عن أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، صح ولا لا؟ طيب لما هذا؟ لأنهم كانوا يستعملون الماء. تخصيص الله لهم بالثناء معناته إيش؟ غيرهم مو كده. هذا معناه، فالله مدحهم بهذا. يحتمل أنهم كانوا أن المدح لمجرد أنهم يستعملون الماء بمفرده، أو أنهم كانوا بعد أن يستعملون الجمار يستعملون الأحجار. يصير المدح هنا على الجمار ولا على الأحجار؟ على الماء ولا على الجمار ولا على الجمع؟ على الماء فقط، لأن الجمار هم كغيرهم، إنما تميزوا باستعمال الماء، فمدحهم على الماء، على استعمال الاستنجاء بالماء. لما يستعملوا الأحجار يقولوا استجمار، لما يستعملوا الماء يقولوا استنجاء. فمدحهم على استعمال الماء سواء كان مسبوقا بالأحجار أو لم يكن مسبوقا بالأحجار. والآية فيها إشارة إلى أن الشايع في ذاك الوقت استعمال الجمار دون الماء، بدليل أن الله خصهم بالمدح والثناء على استعمال الماء، فدل هذا بالمفهوم أن غيرهم لم يكن كذلك. هذا محل المدح، هذا محل المدح، سواء قلنا أنهم كانوا يستعملوا الماء بمفرده أو كانوا يستعملوا الجمار ثم الماء. والظاهر أنهم كغيرهم كانوا يستعملوا الجمار لكن ما كانوا يكتفون بها، إنما كانوا يستعملون. وعلى هذا الفهم لا يصح أن يقال أن الأفضل استعمال الاثنين، لا يصح أن يقال أن الأفضل استعمال الاثنين، إنما يقال الأفضل استعمال الماء. واضح وجه الاستدلال كيف جاء؟ خلاص يصير نحن ما عندنا مشكلة من حيث الفقه، ما عندنا مشكلة في الرواية التي فيها أنهم كانوا يستعملون الجمار ثم الماء، وما عندنا مشكلة في الرواية التي فيها أنهم فقط كانوا يستعملون الماء، لأننا نقول أما استعمالهم الجمار فليس محل مدح لأن الكل كان يستعمل ذلك، فالتخصيص في الماء، فالمدح في استعمال الماء سواء مفردا أو مع الجمار. وقد تكلم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة أظن الحديث رقم 1031 عن هذه الحديث وعن الرواية التي فيها استعمال الجمار في كلام طويل، لكن أنا أرى أن هذا الكلام كله ما له داعي. نرى أن الروايتين ما فيها مشكل ولا تعارض بعضها بعض، لأننا نرى تفقها أن محل المدح بتأمل الروايات هو من أجل استعمال الماء، حتى في الرواية فيها ذكر لأنهم كانوا يستعملون أنهم كانوا يستعملون الجمار والماء ليس معناها فضيلة الجمع بين الأمرين، لأن قضية الجمار يشتركون فيها مع الكل، إنما القضية في استعمال الماء وهذا محل المدح. فالأفضل استعمال الماء، الأفضل استعمال الماء لأن الماء ينقي المحل، لأن الماء ينقي المحل. مسألة فيه فضيلة لأهل قباء ومدح لهم فيما كانوا عليهم. مسألة أورد المصنف رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا، قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. أما أن الرسول كان يفعله ثلاثا فهذا يعني إذا حصل الإنقاء بواحدة كفت وأجزت، إذا لم يحصل الإنقاء بواحدة لابد أن تزيد الغسلة الثانية، إذا لم يحصل الإنقاء في الغسلة الثانية تزيد الثالثة، وهكذا حتى يحصل إنقاء المحل، حتى يحصل إنقاء المحل. والمراد بالمقعدة يعني مخرج البراز، يعني مخرج التبرز. تكرموا ربي عافينا وإياكم. وقول ابن عمر رضي الله عنه فعلناه فوجدناه دواء وطهورا، هذا وإن لم يصح لكن نتكلم عن معناه، نقول سبب كونه دواء أن استعمال الجمار قد يخلف في المحل أجراح، وقد يكون الإنسان بسلامتكم ربي يصرف عننا وعنكم السوء، قد يكون الإنسان مبتلى بالبواسير أو بالناصور فيكون استعمال الجمار فيه إيش؟ ضرر عليه. تعرفون عمران بن حسين كان مصاب بالبواسير وفي رواية بالناصور، وقد يكون فيه الاثنين، فهذا لما يستجمر يتعب. فلذلك ابن عمر يقول فوجدناه دواء، وقد يكون وجه كونه دواء من جهة أنه يذهب أثر التبرز نهائيا، لا رائحة ولا يبقى شيء نهائي، واضح؟ يحتمل هذا يكون معنى الدواء. والطهور أي أنه ينقي المحل بصورة جيدة. مسألة هذا الباب تضمن هذا الحديث الذي فيه سبب نزول هذه الآية، فهذه الآية يعتبر سبب نزولها قصة أهل قباء في استعمالهم الماء عند قضاء الحاجة. وقد ذكروا في الرواية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله أنهم ذكروا أنهم كانوا يتوضؤون للصلاة ويغتسلون من الجنابة ويستنجون بالماء، قال عليه الصلاة والسلام: فهو ذلك فعليكموه، يعني ألزموه ولا تتركوا هذه الأمور الحسنة. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. قال أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبان بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب.
نعم، هذا الباب جزاك الله خير، هذا الباب فيه أن من السنة، أن الإنسان إذا خرج من محل قضاء الحاجة أن يغسل يديه بالصابون أو بمنظفات تذهب الرائحة والنتن، تذهب الرائحة والنتن. ووجه الاستدلال أن دلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليده بالأرض بالتراب، لأن التراب صابون العرب كما يقولون، هم يقولون العمائم مناديل العرب ويقولون التراب صابون العرب، فالتراب صابون وهو مجرب في إزالة ما يعلق على اليد من الدسم ومن الشحم ومن الأكل ورائحة الطعام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته من التبرز قضى يده، مسح يده على التراب لكي يزيل هذا الذي علق باليد من الرائحة، من رائحة إزالة النجاسة، فكان يغسل يده وهي مبللة يمسحها بالتراب ثم بعد ذلك يغسلها صلى الله عليه وسلم. والآن يقوم مقام التراب الصابون أو التايت أو غيره من المنظفات التي شاع استعمالها اليوم مكان التراب، لأنه بلا شك أن قضاء الحاجة يترك شيء من الرائحة أو النتن في اليد، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق كان نظيفا ويحب النظافة ويحب أن يزيل عن نفسه كل رائحة، كان إذا أقبل من شارع أو من زقاق وجد الناس رائحة المسك ورائحة الطيب زيادة على طيبه في عرقه، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب العرق. يعني ورد أن أم أنس، من هي أم أنس؟ أم سليم، وهي إحدى خالات الرسول، كان الرسول أحيانا ينام عندها في الظهر فتضع له نطع يعني مفرش من الجلد ووسادة فيتوسد وينام، تعرف اللي أجواء حارة ما في مكيفات، فكان الرسول يعرق وهو نايم عليه الصلاة، زيادة على حر الجلد يعرق، فكانت تأتي بجؤنة يعني علبة الطيب يعني قارورة الطيب إلى حبات العرق وتجمعها. انتبه الرسول قال: ما تصنع يا أم سليم؟ يا أم سليم قالت: أجمع عرقك يا رسول الله نتطيب به. فسكت وأقرها عليه الصلاة والسلام، فعرق عليه الصلاة والسلام كان طيب طيبا طيب الرائحة، زيادة على طيب الرائحة كان يتطيب بالمسك. فتصور، طبعا يعني هذا أمر يعني زي ما تقول يعني فضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير اللي يذكرون الناس، يذكر الأطباء أن بعض الأمراض تجعل الإنسان طيب الرائحة، وهذا شيء عجيب. يذكرون أن اليوريك الإصابة به طبعا متعبة، هي ترسبات أملاح في المفاصل وكذا، لكن المصاب باليوريك رائحة عرقه تكون طيبة وتقبل التطيب. هذا يعني والناس يختلفون، في ناس عرقه يقبل الطيب وينسجم معه وتفاعل معه فيزيد الطيب طيبا، وفي بسبب أحوال معينة. لكن هنا اللي حصل للرسول أمر زائد عن مجرد ذلك، أمر زائد عن مجرد ذلك صلى الله عليه وسلم. مسألة هذا فيه أن التراب طاهر، وإلا ما استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم لإزالة ما الريح الذي في اليد. وقد جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام قال إن الله جعل لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته أم سلمة عن ما تلبسه المرأة وكم طوله، فقال عليه الرسول قال عليه الصلاة والسلام يطنه شبرا. قالت يا رسول الله إذن يتكشفن، قال يطنه ذراعا ولا يزد. فقالت يا رسول الله إننا نمر على الأرض يعني فيها خبث، قال يطهره ما بعده. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينزع عليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحه يعني في التراب وليصلي فيهما. فدل هذا أن التراب طهور، أن التراب طهور. فهذا هذا الحديث أيضا في الباب يدل على أن التراب طهور، والأحاديث هذه كلها تؤكد ذلك. مسألة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في إزالة النجاسة. أما ترون في هذا الحديث قال إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء. وكذا في حديث أنس قال كنت أدور بإداوة من ماء مع رسول الله وهو يدور على زوجاته. وكان ابن عباس مرة من المرات دخل الرسول للحمام فتقدم بإداوة الماء ووضعها فوجدها الرسول عند خروجه، فقال من فعل هذا؟ فقالت ميمونة ابن عباس عبد الله ابن عباس. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ليش؟ شوف المناء أحسن، شوف المناسبة بين الدعاء وبين الفعل. ابن عباس ما قال له الرسول ولا قالت له ميمونة جهز له الماء، خلاص هو انتبه الرسول دخل معناته ايش يحتاج، هو خارج انه كذا ويحتاج كذا، جهز له اللي يحتاجه قبل ما يطلبه. مثل ما الفقيه يستنبط الامر ويخرج المعنى من النص اللي غيره يمر عليه ولا، فهذا يخرج المعاني ويطلعها، لا وكمان زيادة وعلمه التأويل. دعاء له يناسب حاله رضي الله عنه، رضي الله عنه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب تغطية الإناء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. قال حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. قال حدثنا عباد بن الوليد أبو بدر قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى سنية تغطية الإناء، تغطية الآنية، يعني ليس من السنة أنك إذا طبخت تترك القدر مكشوف، ليس من السنة أنك إذا وضعت الماء في وعاء أو في إبريق أو في جك مثل ما نقول اليوم أن تتركه مكشوفا تغطيه. وجاء في الحديث في بيان هذا الأدب وأهميته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: غطوا آنيتكم ولو لم يجد أحدكم إلا سواكا أو عودا فليضعه أو فليعترض به عليه وليسمي الله. فهذا فيه بيان هذه السنة الشريفة، وهذه السنة مصلحتها ترجع إلينا، فهي من باب الإرشاد، فهي من باب الإرشاد. مسألة: ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ نقول الحكمة في ذلك أن هذه التغطية تمنع فساد الحشرات والدواب، هذا واحد، فساد الحشرات والدواب. ثانيا، ورد في بعض الأحاديث أن هناك أوبئة تنزل من السماء في ليلة من العام، في ليلة من العام، فتغطية الآنية يكفيك بإذن الله نزول الوباء على هذا الطعام أو على هذا الشراب فتأكله أو تشربه فتبتلى بالداء، فيكفيك بإذن الله شر هذا الداء. ثلاثة، من الحكمة تطيب النفس، لأن نفسك لما يكون الإناء مغطى وتفتحه وتأكل أو تشرب ثم تغطيه نفسك تكون طيبة، لكن لما يكون مكشوف تحس نفسك كده ما أنت مرتاح ومتقزز ويعني وقلق، إن شربت تشرب على قلق وإن أكلت تأكل على قلق. ولذلك التغطية، تغطية الآنية أمر يعني من السنة على المسلم أن لا يضيعه. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول جابر رضي الله، شكرا، قول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. نوكي الوكاء يعني الرباط، أسقيتنا يعني القرب، وفي حكمها أي إناء يحتاج إلى تغطية. وفي المثل، في المثل يقال لمن ضيع نفسه فلم يحرص ولم ينتبه حتى وقع في المشكل، يقال له: يداك أوكت وفوك نفخ. يداك أوكت، يقولون هذا المثل له قصة. طبعا في القديم، لا تحسبوا أنه كل شيء بس هنا اليومين، هذه أول ما كان عندهم، لا، كان فيها أشياء كثير. الآن مو في عندهم هذه اللي البالون اللي ينفخوه ويسبحوا فيه؟ أول كانوا يجيبوا القربة وينفخوها، ينفخوها ينفخوها لين تتنفخ، ثم يوكوها يعني يربطوها. فتذكر قصة المثل أن رجلا نفخ قربة وربط فمها وكأنه تهاون في الربط، أخذ القربة ونزل في النهر وهو لا يحسن السباحة، ولأن الرباط ضعيف انحل قليلا قليلا فذهب الهواء فكاد يغرق، فقيل له: يداك أوكت وفوك نفخ، أنت اللي ربطت وأنت اللي نفخت، كل عرف أنت اللي ما انتبهت، أنت اللي ما انتبهت. هذا أصل المثل، هذه أصل قصة المثل، يعني نفخ القربة وجعلها مثل الوسادة المطاطية يمشي بها في الماء لأنه لا يحسن السباحة. فيداك أوكت وفوك نفخ. قوله نوكي أسقيتنا يعني هذه القرب التي كانوا يستعملونها في الشرب. مسألة: حديث عائشة فيه في السند ضعف، لكن ترى المعنى صحيح. إذا كان الرسول يقول غطوا آنيتكم، هل ترى أن الرسول كان يترك الوعاء الذي فيه السقاء الذي يشرب منه فيه الماء يتركه مكشوف؟ طب هل ترى أن الرسول الوعاء الذي يضع فيه ماء ليضع فيه السواك يتركه مكشوف؟ طب هل ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم الوعاء الذي يضع لطهوره يتركه مكشوف؟ طب هذا الحديث سند ضعيف لكن معناه صح، كل المعنى اللي فيه صح، ما هو مشكل، يعني القضية ما هي مشكلة. أباكم أن تنتبهوا لهذا المعنى، لأنه يعني إن ما سمعتوها اليوم إلا أن يشاء الله تسمعوها مستقبلا، أنه كيف يعد سنن ابن ماجة من الكتب الستة وفيه أحاديث ضعيفة كثير. هذا الذي يتكلم بهذا الكلام لم يلاحظ مقاصد ابن ماجه في التصنيف. مسألة قوله لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته إلى التي تصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. محل الشاهد من هذه الرواية هو أنه لا يكل طهوره إلى أحد، يعني أنه ما يترك الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به عند أي أحد كذا، لا لازم هو ينتبه له هو يغطيه وكذا واضح. وهذا المعنى وإن جاء بالسند الضعيف لكن معنى صحيح، أنه الإنسان يكون حريص على الشيء الذي يستعمله، الشيء الذي يستعمله ولا يفرط في ذلك، لا يفرط في ذلك، ويعني خاصة في البلاد أو في الأراضي التي يكثر فيها الحشرات أو الوباء أو يعني أو الذباب أو الناقلات للأمراض، هذه لابد أن تحرص على تغطية الآنية وعلى ألا تترك الماء مكشوف وألا تترك وعاء الطعام مكشوف وألا تترك هذه الأشياء التي تستعملها وتحتاجها مكشوفة، لابد أن تغطيها، لابد أن تغطيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، إن أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب إكثاره بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقبلوا البشرى، فما رد، فجاء أبو هريرة قال: أنا أقبل البشرى يا رسول الله وادعوا لي أن أحفظ. فدعا الرسول له وبسط رداءه، دعا الرسول ونفث، فجمع الرداء إلى صدره فلم ينسى شيئا بعد ذلك يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة حديثا. خلاص، أكثر الصحابة حديثا. ومع كونه أكثر الصحابة حديثا، علماء الحديث جمعوا أحاديث أبي هريرة ونظروا في من وافقه في كل حديث، فوجدوا كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة هناك من وافقه على روايتها إلا 10 حديث. كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة، بس ميزة أبو هريرة عن غيره أنه جمع في الرواية ما لم يتفرد به أحد الصحابة، يعني عند هذا 10 من أحاديث أبي هريرة، عند هذا 5، عند هذا 2، عند هذا 3، عند هذا، لكنه كل أحاديثه هناك من وافقه على روايتها، لم يتفرد رضي الله عنه بشيء، إلا يعني حوالي 10 حديثا، وبرضها ما هي مناكير ولا هي أفراد. خلاص؟ يعني أحاديث أبي هريرة الكثيرة هذه، والعدة يعني العدد الذي يذكرونه لكل صحابي، ترى ليس هو عدد أحاديث كل صحابي في الحقيقة. أجل، ليش هذا العدد؟ يقولوا مثلا أبو هريرة كم؟ 5374 حديث. هذا العدد ترى ليس هو عدد أحاديث أبي هريرة في الحقيقة، يقول لك ابن عمر كذا أحاديثه، هذا العدد هو عدد الأحاديث لكل صحابي من هؤلاء بحسب مسند بقي ابن مخلد. هم أخذوا عدد الإمام ابن حزم عمل رسالة في عدد أحاديث الصحابة في مسند بقي ابن مخلد، فهم اعتمدوا هذه العدة. إذن هذه العدة هل تمثل أحاديث كل صحابي في الحقيقة ولا تمثل عددها في مسند بقي؟ يعني معناته ممكن تجمع أحاديث أبي هريرة وتجد زيادة على هذه، مهمة انتبهوا لها. عدد الأحاديث التي تذكر لكل صحابي ليست هي في واقع الحال، ولكنها بحسب ما في مسند بقي ابن مخلد من روايات عن هذا الصحابي اعتمادا على رسالة ابن حزم، والرسالة مطبوعة. الرسالة مطبوعة. أبو هريرة رضي الله عنه من حياته، وكان الصحابة وبعض الناس يرون أنه يكثر في الحديث، فكانوا يخافون أن يكون هناك خطأ، أن يكون هناك كذا. فكان أبو هريرة يقول تقولون أكثر أبو هريرة، فوالله كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان غيري يلهيه الصفق بالأسواق والزرع، وأنا لا عندي تجارة ولا عندي زرع. يبدو كمان لما راح العراق سمع من أهل العراق كلمة زي كده، فقال يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاه إن شاء الله أن يكون كذاب على الرسول أو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هم كانوا يطلقون الكذب بمعنى الخطأ لغة أهل الحجاز. فهو كانهم يقول أنتم تقولون أني أخطئ على الرسول بسبب كثرة حديثي. قال فوالله أنا، يقول ليكون لكم المهنة وعلي، يعني زي ما تقول لكم يا أخوي الغرم لي وعلي، لكم الغنم لي الغرم، لكم المهنة وعلي الإثم، يعني إن كنت لا أضبط الحديث هذا الذي أرويه، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا معنى هذا الكلام الأنقال. المسألة التالية، هذا الحديث فيه أن لعاب الكلب نجس، وأن سؤر الإناء الذي يتناوله الكلب تكرمه، سؤر بقية الإناء الذي يتناوله الكلب إيش؟ نجسة. طيب ما حكم الكلب؟ بدنه وظاهره؟ العلماء رحمهم الله قالوا كانت الكلاب تغدو وتروح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يتبع مكانها بغسل، فلو كان ظاهر البدن من الكلب نجسا لا ما تركت تغدو وتروح في المسجد، ولو غسل كل مكان أصابه بدن الكلب. ولذلك أوضح الأقوال من حيث النظر في الأدلة أن النجاسة في الكلب في لعابه، أن النجاسة في الكلب في لعابه. خالف في ذلك مالك خالف في ذلك، فهو يرى أن الكلب ليس بنجس، ويرى أن الأمر بغسله 7 مرات أمر تعبدي ليس من أجل النجاسة. ولذلك ترى جاءت رواية عن مالك أنه يبيح أكل الكلاب، ويرى أن الكلب في البيت كالهر، يعني مثل ما نقول إحنا اليوم من الحيوانات الأليفة في البيت، ويرى أن هذه الأحكام أحكام تعبدية ما لها علاقة بقضية النجاسة. هذا عند مالك، لكن أهل العلم غير مالك يرون أن هذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، ووجه القول وجه الدلالة في هذه الأحاديث على نجاسة سؤر الكلب من جهة أنه أمر بغسلها 7 إحداها بالتراب، ومن جهة أنه جاءت رواية تقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، فقال طهور معناته أنها أتنجس. خلاص. طيب مسألة، هذا الحديث يفيد أن هناك خصوصية في إزالة نجاسة لعاب
الكلب. ما هي هذه الخصوصية؟ في أنه من بين كل النجاسات جاء النص فيه أنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. مسألة ذكر بعض الناس أن وجه تخصيص لعاب الكلب بأن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أن في لعاب الكلب نوع من البكتيريا أو الفيروسات لا يقتل إلا بالتراب، بمادة في التراب، وكأن هذا خاص بالكلب دون غيره، لأنه لم يأتي مثل هذا في أي لعاب لحيوان آخر، ولم يأتي في أي نجاسة من النجاسات. وهذا يفيد أن لعاب الكلب نجاسته نجاسة شديدة. أمر بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فيكون على هذا المعنى في هذا الحديث إيش؟ إعجاز علمي، لأنه أخبر عن أمر غيبي وحذر منه واحتاط له، والناس ما حد يعرف هذا في ذاك الزمان، إنما اكتشف بعد ذلك. من الذي أخبر الرسول أن في لعاب الكلب من الفيروسات أو البكتيريا ما لا يزول إلا بمادة في التراب؟ بمادة في التراب. مسألة، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. الولوغ هو صفة إيش؟ شرب تكرمه الكلب. لا يصح أن تقول عن الإنسان إيش؟ ولغ. انتبه، اللي يقول فلان ولغ في فلان كأنه إيش؟ يسبه. بعض الناس ما ينتبه لهذه الدلالات. أنا مخذ مثلا الأذن في الإنسان، السامعة في الحيوان، في البهيمة، بل بعضهم يخصها في الحمار تكرمه، خلاص. فإذا قال واحد لآخر، قال فلان ألقى إليك بسامعتيه، سبوا مرتين. كيف سبوا؟ أول مرة بأنه اتهموا أو رمى بأنه يتلصص يستمع، ومن تسمع لحديث قوم وهم له كارهون كأنما صب في أذنه الآن، يعني الرصاص المذاب. وسبوا مرة ثانية بقوله سامعتيه، لأنه وصفه بأنه كالبهائم، بل كالحمار في السامع. وهذه من دقائق الكلام في الشتائم، يعني يشتموا من غير ما يفهم ذاك أنه مشتوم، يأتي بشيء من خصائص الحيوان فيطلقه فيه على الإنسان. واضح؟ طيب، مسألة، هذا الباب باب غسل الإناء من ولوغ الكلب يشمل كل إناء ولغ فيه الكلب، سواء كان إناء لشرب أو إناء لأكل، إناء لشرب أو إناء لأكل. مسألة، قوله وعثروه الثامنة بالتراب، اللي يظهر من هذا الحديث أنه ليس المقصود أنه آخر غسلة هي يعني الثامنة بالتراب، لا، إنما المراد اجمعوا في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 8 غسلات، واجعلوا الغسلة الثامنة من التراب، مو معناته أنه الأخيرة، بدليل الرواية الأخرى إحداهن والرواية الأخرى أولاهن. وضح؟ يعني هنا كأن الرسول يقول أغسلوا 8 غسلات، 7 بالماء والثامنة بالتراب. فالثامنة لعدد الغسلات، لا أنه يكون بالتراب آخر غسلة. لاحظت هذا المعنى؟ طيب، مسألة، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. طبعا الكلب هو الحيوان المعروف والدابة المعروفة التي تستعمل للصيد وللزرع وللحراسة. وإذا استعملت للصيد وللحراسة وللزرع فهذا الاستعمال جائز، أما إذا استعملها الإنسان لغير ذلك فإنه ورد في الحديث أنه ينقص ممن جعل الكلب في بيته لغير حراسة ولغير زرع ولغير صيد في كل يوم قراط، وفي رواية في كل يوم قراطا. وقد جاء في حديث صلاة الجنازة أن من صلى الصلاة على الجنازة وتبعها تدفن وقام على غسلها حتى يصلى عليها كتب له قراطان، قال كل قيراط كجبل أحد. فإذا جبنا ذاك الحديث مع هذا الحديث فمعناته كل يوم ينقص من حق الإنسان الذي يكون عنده كلب لا يحتاجه لزرع ولا لحراسة ولا لصيد، كل يوم ينقص منه كجبل أحد على أقل تقدير، على أقل تقدير. وهذا يبين لك، بعض الإخوة سألني سؤال في درس، قال الآن المؤمن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، خلاص يعني عنده حسنات كثيرة. قال كيف تروح هذه الحسنات أمام الذنوب والذنب بواحدة؟ فذكرت له من ضمن الأشياء التي ذكرتها، قلت له وهناك أنواع من الذنوب واحد لكن أثره كبير. يعني شوف، من يعني جعل له كلب لا لصيد ولا لزرع ولا لحراسة، كل يوم كجبل أحد تروح منه حسنات، صح ولا لا؟ نقف عند هذا القدر. صلي اللهم على محمد. أنا شايفك أبو هاشم. لا، الرسول قال في الإناء، عشان كده أنه محدود. لا، أنا ما قلت أنه ينجس، أنا أقول والله هذه كان المثل المفروض أنبه عليها. الإناء الذي ولغ فيه الكلب خلاص ينجس بهذا، لأنه قال الرسول طهروا إناء أحدكم. لكن الماء الذي ولغ فيه الكلب ما نقول أنه ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأنه الكلام هنا كله ورد على الآن الأشياء المحدودة. ها،
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجة إلى باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر ابن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ ابن عمير بن جدعان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه.
أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الإنسان حال قضاء الحاجة لا يحسن أن يرد السلام ولا يحسن أن يلقى عليه السلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من ألقى عليه السلام وهو يبول أن لا يلقي عليه السلام في هذه الحالة، وقال إذا ألقيت علي السلام وأنا في تلك الحال فإني لن أرد عليك. إذن في حديث الباب كراهة رد السلام لمن يقضي في حال قضاء الحاجة، وكراهة إلقاء السلام على من يقضي الحاجة. المسألة الثانية فيه ما تقدم تقريره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعد في حال التبول، لأنه لو كان أبعد لما مر على طريقه أحد فألقى عليه السلام. المسألة الثالثة هذا الحديث قد يعارض في ظاهره حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، وقوله لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، إلا أننا نجمع بين هذا الحديث وأحاديث الباب بأن محل كراهة ذكر الله بالسلام ردا وإلقاء حال قضاء الحاجة، فنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه إلا في حال قضاء الحاجة، يعني وهو يبول وهو يتبرد أو كم. نعم. المسألة الرابعة في هذا الباب فيه أن الأكمل والأفضل في ذكر الله عموما أن يكون على طهارة المسألة الخامسة فيه مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لخاطر الناس. هذا الصحابي ألقى عليه السلام وما رد عليه، كان ممكن يسكت لكن ندى قال له شوف وأنا على هذه الحال لا تلقي علي السلام، فإنك إذا ألقيت علي السلام لن أرد عليه. هذا يدخل تحت باب مراعاة المشاعر وجبر الخواطر، والمسلم زي كده عليه، لا يقول أنا ما همني أنا على السنة ما هم، لا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد وزارته زوجه صفية فخرج يقلبها عند باب المسجد فرأى صحابيين، فلما رأياه واقف مع امرأة أسرع المشي فقال على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله أو فيك نشك؟ قال لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. قال العلماء هذا فيه جبران الخواطر وحماية النفوس ومراعاة المشاعر، حما نفسهم من أن يشكوا فيه صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وراعى مشاعرهم فأخبرهم قال لهم ترى هذه أمكم صفية وأنا أقلبها عند باب المسجد. هكذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يترك مجال للشر يتسرب إلى نفوس الناس هذه الأحاديث من هذا الباب، أن الرسول يوقف الرجل ويقول إذا رأيتني على مثل هذه الحالة لا تلقي علي السلام فإن. مسألة إذا لم يتيسر الوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم، إذا أحتاج بسرعة أن يكون على طهارة ليرد يتيمم، وجاءت الرواية بهذا عند الإمام في الباب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، قال المخرج بسند ضعيف جدا، لكن ترى المتن ثابت معناه في الصحيحين وفي غيرها ثابت معنى هذا المتن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته فسلم عليه فضرب يديه على الحائط وتيمم ورد عليهم السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير
طهارة على غير طهارة. وهذا برضو يرجعني تاني مرة أنبه وأقول أنه قد يكون السند ضعيف للرواية يوردها الإمام ابن ماجه، لكن أصل الرواية أو معنى الرواية له شواهد، وهذا يساعدكم فيه أن تعلموا أن الإمام ابن ماجه إنما يورد في هذا الباب سنن الطهارة. ومعنى سنن الطهارة يعني أمور ثابتة ومستقرة ومعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن ما جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم. يكفي هذا الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك نحوه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه فضيلة استعمال الماء عند قضاء الحاجة، وقد كان القوم في ذاك الوقت يحبون أن يقضون حاجتهم بالاستجمار ولا يحبون أن يقضون حاجتهم بالماء. لما؟ قالوا: لأنهم كانوا يرون أن استعمال الجمار يعني الأحجار الصغيرة في مسح المذاكير أو المقاعد يرونها أبعد لأيديهم عن أن تمس النجاسة، وأبعد عن أن يبقى من ريح النجاسة فيهم شيء، أبعد أن يبقى في أيديهم من ريح النجاسة شيء. خلاص. إلا أنه لاحظ بعض الصحابة مثل عائشة وعلي أن استعمال الجمار قد يترك شيء من الأثر، بالذات في المقاعد عندما يتبرز الإنسان قد يترك شيء من الأثر، وقد تبقى شيء من الرائحة في المحل بدون قصد، مع أنه أنقى المحل بالجمار. حتى كان ورد روي عن علي بن أبي طالب قال: إن القوم كانوا يبعرون كبعير، يعني إنما كان تبرزهم كبعير كبعير الدواب، أما اليوم فإنهم يسلطون سلطا فاستعملوا الماء. تكرموا عزكم الله. يقول: كان أول برازهم كالبعر، ما قال الشاعر: ترى بعر الأرامي في قيعانها وعرصاتها كأنه حب فلفلي، يعني حب أسود كذا. فكانوا يبعرون بعرا، يعني يتبرزون برازا جافا ناشفا متماسكا، ما هو لين. تعرفون إذا خرج البراز، تكرموا ربي يعزكم، إذا خرج البراز لين يعني ينتشر جهة فتحة الشرج فيحتاج في تنظيفه عناء، بينما إذا نزل جافا متماسكا لا يكون في تنظيفه عناء، فيكفي فيه الجمار في الجملة ولا يعني يترك أثر كثير، لكن لما يكون لين الجمار ما تنفع فيه كثير إلا بعناء. ولذلك عمر بن عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الأثر ذكر أننا يقول استعملنا الماء فوجدنا فيه شفاء، لأن استعمال الأحجار إذا شديت كمان قد يؤدي إلى جرح المحل، واستعمال الماء ينقي ولا يحدث الضرر الذي يحدثه استعمال الحجر. المسألة الثانية فيه أن أهل قباء كانوا يستعملون الماء بخلاف الصحابة. هي أرجعوا طالعوا، الله يقول عن أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، صح ولا لا؟ طيب لما هذا؟ لأنهم كانوا يستعملون الماء. تخصيص الله لهم بالثناء معناته إيش؟ غيرهم مو كده، غيرهم مو كده، هذا معناه. فالله مدحهم بهذا. يحتمل أنهم كانوا أن المدح لمجرد أنهم يستعملون الماء بمفرده، أو أنهم كانوا بعد أن يستعملون الجمار يستعملون الأحجار. يصير المدح هنا على الجمار ولا على الأحجار؟ على الماء ولا على الجمار ولا على الجمع؟ على الماء فقط، لأن الجمار هم كغيرهم، إنما تميزوا باستعمال الماء. فمدحهم على الماء، على استعمال الاستنجاء بالماء. لمن يستعملوا الأحجار يقولوا استجمار، لمن يستعملوا الماء يقولوا استنجاء. فمدحهم على استعمال الماء سواء كان مسبوقا بالأحجار أو لم يكن مسبوقا بالأحجار. والآية فيها إشارة إلى أن الشايع في ذاك الوقت استعمال الجمار دون الماء، بدليل أن الله خصهم بالمدح والثناء على استعمال الماء، فدل هذا بالمفهوم أن غيرهم لم يكن كذلك. هذا محل المدح، هذا محل المدح، سواء قلنا أنهم كانوا يستعملوا الماء بمفرده أو كانوا يستعملوا الجمار ثم الماء. والظاهر أنهم كغيرهم كانوا يستعملوا الجمار، لكن ما كانوا يكتفون بها إنما كانوا يستعملون. وعلى هذا الفهم لا يصح أن يقال أن الأفضل استعمال الاثنين، لا يصح أن يقال أن الأفضل استعمال الاثنين، إنما يقال الأفضل استعمال الماء. واضح وجه الاستدلال كيف جاء؟ خلاص يصير نحن ما عندنا مشكلة من حيث الفقه، ما عندنا مشكلة في الرواية التي فيها أنهم كانوا يستعملون الجمار ثم الماء، وما عندنا مشكلة في الرواية التي فيها أنهم فقط كانوا يستعملون الماء، لأننا نقول أما استعمالهم الجمار فليس محل مدح لأن الكل كان يستعمل ذلك. فالتخصيص في الماء، فالمدح في استعمال الماء سواء مفردا أو مع الجمار. وقد تكلم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة أظن الحديث رقم 1031 عن هذه الحديث وعن الرواية التي فيها استعمال الجمار في كلام طويل، لكن أنا أرى أن هذا الكلام كله ما له داعي. نرى أن الروايتين ما فيها مشكل ولا تعارض بعضها بعض، لأننا نرى تفقها أن محل المدح بتأمل الروايات هو من أجل استعمال الماء. حتى في الرواية التي فيها ذكر أنهم كانوا يستعملون الجمار والماء ليس معناها فضيلة الجمع بين الأمرين، لأن قضية الجمار يشتركون فيها مع الكل، إنما القضية في استعمال الماء وهذا محل المدح. فالأفضل استعمال الماء، الأفضل استعمال الماء، لأن الماء ينقي المحل، لأن الماء ينقي المحل. مسألة فيه فضيلة لأهل قباء ومدح لهم فيما كانوا عليهم. مسألة أورد المصنف رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا، قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. أما أن الرسول كان يفعله ثلاثا فهذا يعني إذا حصل الإنقاء بواحدة كفت وأجزت، إذا لم يحصل الإنقاء بواحدة لابد أن تزيد الغسلة الثانية، إذا لم يحصل الإنقاء في الغسلة الثانية تزيد الثالثة، وهكذا حتى يحصل إنقاء المحل، حتى يحصل إنقاء المحل. والمراد بالمقعدة يعني مخرج البراز، يعني مخرج التبرز. تكرموا ربي عافينا وإياكم. وقول ابن عمر رضي الله عنه فعلناه فوجدناه دواء وطهورا، هذا وإن لم يصح لكن نتكلم عن معناه، نقول سبب كونه دواء أن استعمال الجمار قد يخلف في المحل أجراح، وقد يكون الإنسان بسلامتكم ربي يصرف عننا وعنكم السوء، قد يكون الإنسان مبتلى بالبواسير أو بالناصور فيكون استعمال الجمار فيه إيش؟ ضرر، ضرر عليه. تعرفون عمران بن حسين كان مصاب بالبواسير وفي رواية بالناصور، وقد يكون فيه الاثنين، فهذا لما يستجمر يتعب. فلذلك ابن عمر يقول فوجدناه دواء، وقد يكون وجه كونه دواء من جهة أنه يذهب أثر التبرز نهائيا، لا رائحة ولا يبقى شيء نهائي، واضح؟ يحتمل هذا يكون معنى الدواء. والطهور أي أنه ينقي المحل بصورة جيدة. مسألة، هذا الباب تضمن هذا الحديث الذي فيه سبب نزول هذه الآية، فهذه الآية يعتبر سبب نزولها قصة أهل قباء في استعمالهم الماء عند قضاء الحاجة. وقد ذكروا في الرواية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله أنهم ذكروا أنهم كانوا يتوضؤون للصلاة ويغتسلون من الجنابة ويستنجون بالماء، قال عليه الصلاة والسلام فهو ذلك فعليكموه، يعني ألزموه ولا تتركوا هذه الأمور الحسنة. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريح عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب.
نعم، هذا الباب جزاك الله خير، هذا الباب فيه أن من السنة، هذا الباب فيه أن من السنة أن الإنسان إذا خرج من محل قضاء الحاجة أن يغسل يديه بالصابون أو بمنظفات تذهب الرائحة والنتن، تذهب الرائحة والنتن. ووجه الاستدلال أن دلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليده بالأرض بالتراب لأن التراب صابون العرب كما يقولون، هم يقولون العمائم مناديل العرب ويقولون التراب صابون العرب، فالتراب صابون وهو مجرب في إزالة ما يعلق على اليد من الدسم ومن الشحم ومن الأكل ورائحة الطعام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته من التبرز قضى يده، مسح يده على التراب لكي يزيل هذا الذي علق باليد من الرائحة، من رائحة إزالة النجاسة، من رائحة إزالة النجاسة. فكان يغسل يده وهي مبللة يمسحها بالتراب ثم بعد ذلك يغسلها صلى الله عليه وسلم. والآن يقوم مقام التراب الصابون أو التايت أو غيره من المنظفات التي شاع استعمالها اليوم مكان التراب، شاع استعمالها مكان التراب، لأنه بلا شك أن قضاء الحاجة يترك شيء من الرائحة أو النتن في اليد. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق كان نظيفا ويحب النظافة ويحب أن يزيل عن نفسه كل رائحة. كان إذا أقبل من شارع أو من زقاق وجد الناس رائحة المسك ورائحة الطيب زيادة على طيبه في عرقه، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب العرق. يعني ورد أن أم أنس، من هي أم أنس؟ أم سليم، وهي إحدى خالات الرسول. كان الرسول أحيانا ينام عندها في الظهر فتضع له نطع، نطع يعني مفرش من الجلد ووسادة، فيتوسد وينام. تعرف اللي أجواء حارة ما في مكيفات، فكان الرسول يعرق وهو نايم عليه الصلاة، زيادة على حر الجلد يعرق. فكانت تأتي بجؤنة، يعني علبة الطيب، يعني قارورة الطيب إلى حبات العرق وتجمعها. انتبه الرسول قال ما تصنع يا أم سليم؟ يا أم سليم قالت ما أجمع عرقك يا رسول الله نتطيب به. فسكت وأقرها عليه الصلاة والسلام، فعرقه عليه الصلاة والسلام كان طيب، طيبا طيب الرائحة، زيادة على طيب الرائحة كان يتطيب بالمسك. فتصور طبعا يعني هذا أمر يعني زي ما تقول يعني فضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غير اللي يذكرون الناس، يذكر الأطباء أن بعض الأمراض تجعل الإنسان طيب الرائحة، وهذا شيء عجيب. يذكرون أن اليوريك الإصابة به طبعا متعبة، هي ترسبات أملاح في المفاصل وكذا، لكن المصاب باليوريك رائحة عرقه تكون طيبة وتقبل التطيب. هذا يعني والناس يختلفون، في ناس عرقه يقبل الطيب وينسجم معه ويتفاعل معه فيزيد الطيب طيبا، وفي بسبب أحوال معينة. لكن هنا اللي حصل للرسول أمر زائد عن مجرد ذلك، أمر زائد عن مجرد ذلك صلى الله عليه وسلم. مسألة هذا فيه أن التراب طاهر، وإلا ما استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم لإزالة ما الريح الذي في اليد. وقد جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام قال إن الله جعل لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته أم سلمة عن ما تلبسه المرأة وكم طوله، فقال عليه الرسول قال عليه الصلاة والسلام يطلنه شبرا. قالت يا رسول الله إذن يتكشفن، قال يطلنه ذراعا ولا يزدن. فقالت يا رسول الله إننا نمر على الأرض يعني فيها خبث، قال يطهره ما بعده. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينزع عليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحه يعني في التراب وليصلي فيهما. فدل هذا أن التراب طهور، أن التراب طهور. فهذا هذا الحديث أيضا في الباب يدل على أن التراب طهور، والأحاديث هذه كلها تؤكد ذلك. مسألة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في إزالة النجاسة. أما ترون في هذا الحديث قال إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء. وكذا في حديث أنس قال كنت أدور بإداوة من ماء مع رسول الله وهي يدور على زوجاته. وكان ابن عباس مرة من المرات دخل الرسول للحمام فتقدم بإداوة الماء ووضعها، فوجدها الرسول عند خروجه فقال من فعل هذا؟ فقالت ميمونة ابن عباس، عبد الله ابن عباس. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ليش؟ شوف المناء أحسن، شوف المناسبة بين الدعاء وبين الفعل. ابن عباس ما قال له الرسول ولا قالت له ميمونة جهز له الماء، خلاص هو انتبه الرسول دخل معناته ايش يحتاجه، هو خارج انه كذا ويحتاج كذا، جهز له اللي يحتاجه قبل ما يطلبه. مثل ما الفقيه يستنبط الامر ويخرج المعنى من النص اللي غيره يمر عليه، ولا فهذا يخرج المعاني ويطلعها، لا وكمان زيادة وعلمه التأويل. دعاء له يناسب حاله رضي الله عنه، رضي الله عنه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب تغطية الإناء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. قال حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. قال حدثنا عباد بن الوليد أبو بدر قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى سنية تغطية الإناء، تغطية الآنية، يعني ليس من السنة أنك إذا طبخت تترك القدر مكشوف، ليس من السنة أنك إذا وضعت الماء في وعاء أو في إبريق أو في جك مثل ما نقول اليوم أن تتركه مكشوفا تغطيه. وجاء في الحديث في بيان هذا الأدب وأهميته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غطوا آنيتكم ولو لم يجد أحدكم إلا سواكا أو عودا فليضعه أو فليعترض به عليه وليسمي الله. فهذا فيه بيان هذه السنة الشريفة، وهذه السنة مصلحتها ترجع إلينا، فهي من باب الإرشاد، فهي من باب الإرشاد. مسألة، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ نقول الحكمة في ذلك أن هذه التغطية تمنع فساد الحشرات والدواب، هذا واحد، فساد الحشرات والدواب. ثانيا، ورد في بعض الأحاديث أن هناك أوبئة تنزل من السماء في ليلة من العام، في ليلة من العام، فتغطية الآنية يكفيك بإذن الله نزول الوباء على هذا الطعام أو على هذا الشراب فتأكله أو تشربه فتبتلى بالداء، فيكفيك بإذن الله شر هذا الداء. ثلاثة، من الحكمة تطيب النفس، لأن نفسك لما يكون الإناء مغطى وتفتحه وتأكل أو تشرب ثم تغطيه نفسك تكون طيبة، لكن لما يكون مكشوف تحس نفسك كده ما أنت مرتاح ومتقزز ويعني وقلق، إن شربت تشرب على قلق وإن أكلت تأكل على قلق. ولذلك التغطية، تغطية الآنية أمر يعني من السنة على المسلم أن لا يضيعه. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله جابر رضي الله شكرا قول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. نوكي الوكاء يعني الرباط، أسقيتنا يعني القرب، وفي حكمها أي إناء يحتاج إلى تغطية. وفي المثل يقال لمن ضيع نفسه فلم يحرص ولم ينتبه حتى وقع في المشكل يقال له يداك أوكت وفوك نفخ. يداك أوكت، يقولون هذا المثل له قصة. طبعا في القديم، لا تحسبوا أنه كل شيء بس هنا اليومين، هذه أول ما كان عندهم، لا كان فيها أشياء كثير. الآن مو في عندهم هذه اللي البالون اللي ينفخوه ويسبحوا فيه؟ أول كانوا يجيبوا القربة وينفخوها، ينفخوها ينفخوها لين تتنفخ، ثم يوكوها يعني يربطوها. فتذكر قصة المثل أن رجلا نفخ قربة وربط فمها
وكأنه تهاون في الربط، أخذ القربة ونزل في النهر وهو لا يحسن السباحة، ولأن الرباط ضعيف انحل قليلا قليلا فذهب الهواء فكاد يغرق، فقيل له يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت اللي ربطت وأنت اللي نفخت، كل عرف أنت اللي ما انتبهت، أنت اللي ما انتبهت. هذا أصل المثل، هذه أصل قصة المثل، يعني نفخ القربة وجعلها مثل الوسادة المطاطية يمشي بها في الماء لأنه لا يحسن السباحة. فيداك أوكت وفوك نفخ، قوله نوكي أسقيتنا يعني هذه القرب التي كانوا يستعملونها في الشرب. مسألة حديث عائشة فيه في السند ضعف، لكن ترى المعنى الصحيح، إذا كان الرسول يقول غطوا آنيتكم، هل ترى أن الرسول كان يترك الوعاء الذي فيه السقاء الذي يشرب منه فيه الماء يتركه مكشوف؟ طب هل ترى أن الرسول الوعاء الذي يضع فيه ماء ليضع فيه السواك يتركه مكشوف؟ طب هل ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم الوعاء الذي يضع لطهوره يتركه مكشوف؟ طب هذا الحديث سند ضعيف لكن معناه صح، كل المعنى اللي فيه صح، ما هو مشكل، يعني القضية ما هي مشكلة، أباكم أن تنتبهوا لهذا المعنى، لأنه يعني إن ما سمعتوها اليوم إلا أن يشاء الله تسمعوها مستقبلا، أنه كيف يعد سنن ابن ماجة من الكتب الستة وفيه أحاديث ضعيفة كثير. هذا الذي تكلم بهذا الكلام لم يلاحظ مقاصد ابن ماجة في التصنيف. مسألة قوله لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته إلى التي تصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه. محل الشاهد من هذه الرواية هو أنه لا يكل طهوره إلى أحد، يعني أنه ما يترك الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به عند أي أحد كذا، لا لازم هو ينتبه له هو يغطيه هو كذا واضح. وهذا المعنى وإن جاء بالسند الضعيف لكن معناه صحيح، أنه الإنسان يكون حريص على الشيء الذي يستعمله، الشيء الذي يستعمله ولا يفرط في ذلك، لا يفرط في ذلك، ويعني خاصة في البلاد أو في الأراضي التي يكثر فيها الحشرات أو الوباء أو يعني أو الذباب أو الناقلات للأمراض، هذه لابد أن تحرص على تغطية الآنية وعلى أن لا تترك الماء مكشوف وأن لا تترك وعاء الطعام مكشوف وأن لا تترك هذه الأشياء التي تستعملها وتحتاجها مكشوفة، لابد أن تغطيها، لابد أن تغطيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، إن أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب إكثاره بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقبلوا البشرى، فما رد، فجاء أبو هريرة قال: أنا أقبل البشرى يا رسول الله، وادعوا لي أن أحفظ. دعا الرسول له وبسط رداءه، دعا الرسول ونفث فجمع الرداء إلى صدره، فلم ينسى شيئا بعد ذلك يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة حديثا. خلاص، أكثر الصحابة حديثا. ومع كونه أكثر الصحابة حديثا، العلماء علماء الحديث جمعوا أحاديث أبي هريرة ونظروا في من وافقه في كل حديث، فوجدوا كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة هناك من وافقوا على روايتها إلا 12 حديث. كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة، بس ميزة أبو هريرة عن غيره أنه جمع في الرواية ما لم يتفرد به أحد الصحابة، يعني عند هذا 10 من أحاديث أبي هريرة، عند هذا 5، عند هذا 2، عند هذا 3، عند هذا، لكنه كل أحاديثه هناك من وافقه على روايتها، لم يتفرد رضي الله عنه بشيء، إلا يعني حوالي 14 حديثا، وبرضها ما هي مناكير ولا هي أفراد. خلاص، يعني أحاديث أبي هريرة الكثيرة هذه، والعدة يعني العدد الذي يذكرونه لكل صحابي، ترى ليس هو عدد أحاديث كل صحابي في الحقيقة. أجل، ليش هذا العدد؟ يقولوا مثلا أبو هريرة كم؟ 5374 حديث. هذا العدد ترى ليس هو عدد أحاديث أبي هريرة في الحقيقة. يقول لك ابن عمر كذا أحاديثه، هذا العدد هو عدد الأحاديث لكل صحابي من هؤلاء بحسب مسند بقي ابن مخلد. هم أخذوا عدد الإمام ابن حزم عمل رسالة في عدد أحاديث الصحابة في مسند بقي ابن مخلد، فهم اعتمدوا هذه العدة. إذن هذه العدة هل تمثل أحاديث كل صحابي في الحقيقة ولا تمثل عددها في مسند بقي؟ يعني معناته ممكن تجمع أحاديث أبي هريرة وتجد الزيادة على هذه مهمة انتبهوا لها. عدد الأحاديث التي تذكر لكل صحابي ليست هي في واقع الحال، ولكنها بحسب ما في مسند بقي ابن مخلد من روايات عن هذا الصحابي، اعتمادا على رسالة ابن حزم، والرسالة مطبوعة. أبو هريرة رضي الله عنه من حياته، وكان الصحابة وبعض الناس يرون أنه يكثر في الحديث، فكانوا يخافون أن يكون هناك خطأ، أن يكون هناك كذا، فكان أبو هريرة يقول تقولون أكثر أبو هريرة، فوالله كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان غيري يلهيه الصفق بالأسواق والزرع، وأنا لا عندي تجارة ولا عندي زرع. يبدو كمان لما راح العراق سمع من أهل العراق كلمة زي كده، فقال يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاه إن شاء الله أن يكون كذاب على الرسول أو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هم كانوا يطلقون الكذب بمعنى الخطأ لغة أهل الحجاز، فهو كانهم يقول أنتم تقولون أني أخطئ على الرسول بسبب كثرة حديثي. قال فوالله أنا، يقول ليكون لكم المهنة وعلي، يعني زي ما تقول لكم يا أخوي الغرم لي وعلي، لكم الغنم لي الغرم، لكم المهنة وعلي الإثم، يعني إن كنت لا أضبط الحديث هذا الذي أرويه، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا معنى هذا الكلام الأنقال. المسألة التالية، هذا الحديث فيه أن لعاب الكلب نجس، وأن سؤر الإناء الذي يتناوله الكلب تكرمه، سؤر بقية الإناء الذي يتناوله الكلب إيش؟ نجسة. طيب ما حكم الكلب بدنه وظاهره؟ العلماء رحمهم الله قالوا كانت الكلاب تغدو وتروح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يتبع مكانها بغسل، فلو كان ظاهر البدن من الكلب نجسا لا ما تركت تغدو وتروح في المسجد ولو غسل كل مكان أصابه بدن الكلب. ولذلك أوضح الأقوال من حيث النظر في الأدلة أن النجاسة في الكلب في لعابه، أن النجاسة في الكلب في لعابه. خالف في ذلك مالك، مالك خالف في ذلك، فهو يرى أن الكلب ليس بنجس، ويرى أن الأمر بغسله 7 مرات أمر تعبدي ليس من أجل النجاسة. ولذلك ترى جاءت رواية عن مالك أنه يبيح أكل الكلاب، ويرى أن الكلب في البيت كالهر، يعني مثل ما نقول إحنا اليوم من الحيوانات الأليفة في البيت، ويرى أن هذه الأحكام أحكام تعبدية ما لها علاقة بقضية النجاسة. هذا عند مالك. لكن أهل العلم غير مالك يرون أن هذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، ووجه القول وجه الدلالة في هذه الأحاديث على نجاسة سؤر الكلب من جهة أنه أمر بغسلها 7 إحداها بالتراب، ومن جهة أنه جاءت رواية تقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، فقال طهور معناته أنها أتنجس. خلاص. طيب مسألة، هذا الحديث يفيد أن هناك خصوصية في إزالة نجاسة لعاب الكلب. ما هي هذه الخصوصية؟ في أنه من بين كل النجاسات جاء النص فيه أنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. مسألة، ذكر بعض الناس أن وجه تخصيص لعاب الكلب بأن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أن في لعاب الكلب نوع من البكتيريا أو الفيروسات لا يقتل إلا بالتراب، بمادة في التراب، وكأن هذا خاص بالكلب دون غيره، لأنه لم يأتي مثل هذا في أي لعاب لحيوان آخر، ولم يأتي في أي نجاسة من النجاسات، وهذا يفيد أن لعاب الكلب نجاسته نجاسة شديدة، نجاسة شديدة. أمر بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، فيكون على هذا المعنى في هذا الحديث إيش؟ إعجاز علمي، لأنه أخبر عن أمر غيبي وحذر منه واحتاط له، والناس ما حد يعرف هذا في ذاك الزمان، إنما اكتشف بعد ذلك. من الذي أخبر الرسول أن في لعاب الكلب من الفيروسات أو البكتيريا ما لا يزول إلا بمادة في التراب، بمادة في التراب. مسألة، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الولوغ هو صفة إيش؟ شرب تكرمه الكلب، لا يصح أن تقول عن الإنسان إيش؟ ولغ. انتبه، اللي يقول فلان ولغ في فلان كأنه إيش؟ يسبه. بعض الناس ما ينتبه لهذه الدلالات. أنا مخذ مثلا الأذن في الإنسان، السامعة في الحيوان في البهيمة، بل بعضهم يخصها في الحمار تكرمه. خلاص. فإذا قال واحد لآخر قال فلان ألقى إليك بسامعتيه، سبوا مرتين. سبوا مرتين. كيف سبوا؟ أول مرة بأنه اتهموا أو رماه بأنه يتلصص يستمع، ومن تسمع لحديث قوم وهم له كارهون كأنما صب في أذنه الآن، يعني الرصاص المذاب. وسبوا مرة ثانية بقوله سامعتيه، لأنه وصفه بأنه كالبهائم بل كالحمار في السامع، وهذه من دقائق الكلام في الشتائم، يعني يشتموا من غير ما يفهم ذاك أنه مشتوم، يأتي بشيء من خصائص الحيوان فيطلقه فيه على الإنسان. واضح؟ طيب مسألة، هذا الباب باب غسل الإناء من ولوغ الكلب يشمل كل إناء ولغ فيه الكلب، سواء كان إناء لشرب أو إناء لأكل، إناء لشرب أو إناء لأكل. مسألة، قوله وعفروه الثامنة بالتراب، اللي يظهر من هذا الحديث أنه ليس المقصود أنه آخر غسلة هي يعني الثامنة بالتراب، لا، إنما المراد اجمعوا في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 8 غسلات، واجعلوا الغسلة الثامنة من التراب. مو معناته أنه الأخيرة، بدليل الرواية الأخرى إحداهن والرواية الأخرى أولاهن، وضح؟ يعني هنا كأن الرسول يقول أغسلوا 8 غسلات، 7 بالماء والثامنة بالتراب. فالثامنة لعدد الغسلات، لا أنه يكون بالتراب آخر غسلة. لاحظت هذا المعنى؟ طيب، مسألة. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. طبعا الكلب هو الحيوان المعروف والدابة المعروفة التي تستعمل للصيد وللزرع وللحراسة، وإذا استعملت للصيد وللحراسة وللزرع فهذا الاستعمال جائز، أما إذا استعملها الإنسان لغير ذلك فإنه ورد في الحديث أنه ينقص ممن جعل الكلب في بيته لغير حراسة ولغير زرع ولغير صيد في كل يوم قراط، وفي رواية في كل يوم قراطا. وقد جاء في حديث صلاة الجنازة أن من صلى الصلاة على الجنازة وتبعها تدفن وقام على غسلها حتى يصلى عليها كتب له قيراطان، قال كل قيراط كجبل أحد. فإذا جبنا ذاك الحديث مع هذا الحديث فمعناته كل يوم ينقص من حق الإنسان الذي يكون عنده كلب لا يحتاجه لزرع ولا لحراسة ولا لصيد، كل يوم ينقص منه كجبل أحد على أقل تقدير، على أقل تقدير. وهذا يبين لك، بعض الإخوة سألني سؤال في درس، قال الآن المؤمن الحسنة 10 أمثالها لا 700 ضعف، خلاص يعني عنده حسنات كثيرة، قال كيف تروح هذه الحسنات أمام الذنوب والذنب بواحدة؟ فذكرت له من ضمن الأشياء التي ذكرتها، قلت له وهناك أنواع من الذنوب واحد لكن أثره كبير، يعني شوف من يعني جعل له كلب لا لصيد ولا لزرع ولا لحراسة كل يوم كجبل أحد تروح منه حسنات، صح ولا لا؟ نقف عند هذا القدر وصلي لهم على محمد. أنا شايفك أبو هاشم. لا الرسول قال في الإناء، عشان كده أنه محدود. لا أنا ما قلت أنه ينجس، أنا أقول والله هذه كان مثلا مفروض أنبه عليها، الإناء الذي ولغ فيه الكلب خلاص ينجس بهذا، لأنه قال الرسول طهور إناء أحدكم، لكن الماء الذي ولغ فيه الكلب ما نقول أنه ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأنه الكلام هنا كله ورد على الآن الأشياء المحدودة. ها؟